وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كل عام وانتم بخير، واهنئكم بهذه المناسبة السعيدة التي مضى وقتها منذ يومين، وهي مناسبة ولادة الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام. الموضوع الذي أود أن نتحدث به معا هو الإمام الله عليه السلام ودفاع القرآن الكريم. هذا البحث يحتاج بعض المقدمات الأولية، وبعد ذلك نشرح بمقدار ما يسمح به الوقت فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة الدفاع والتحقيق في قضية الدفاع. روى الصدوق رحمه الله في العيون قال: ذكر رضا عليه السلام يوما القرآن فعظم الحجة فيه والآية والمعجزة في نظمه. قال: هو حبل الله المتين. يصف القرآن الكريم، هذا من باب نريد أن نقدم كيف ينظر الإمام الله عليه السلام إلى القرآن، ما الذي يسجله القرآن في ذاكرة الإمام الله عليه السلام. قال: هو حبل الله المتين وعروته الوثقى وطريقته المثلى المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار. في عمل أخبار رضا الصدوق جزء الأول صفحة 137. وجاء فيما كتبه الإمام رضا عليه السلام للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين، قال: والتصديق بكتابه. المأمون كان يريد منه أنه شنو حقيقة الدين، شنو حقيقة الشريعة، كيف يكون المسلم مسلما والمؤمن مؤمنا، شنو الركائن الأساسية للدين. قال: والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأنه المهيمن على الكتب كلها القرآن الكريم، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله له السيودية على الرسل، وهذه السيودية ليست مقاما تشريفيا وإنما مقام يمثل الوجه المعرفي الذي وصل إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ليست تزكية ظاهرية، ليست أن هنالك مجموعة ونريد أن ننتخب لهم رئيسا، وإنما هنالك مجالات معرفية لم يبلغها الآخرون وصل لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما اختصره الرسول صلى الله عليه وآله في حديث عندما قال: يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنت. طبعا المقصود معرفة الكاملة بالنسبة إلى البشر، يعني أرفع سقف معرفي وصل له الرسول صلى الله عليه وآله. فيناسب الشخص الذي يصل إلى أرفع مستويات المعرفة يناسبه أن يأتي بشريعة تمثل أرفع مستويات الشباب، وأن يأتي بكتاب لابد أن يكون هو أرفع المستويات، حتى لو التزمنا بأن الكتب السماوية السابقة، لو التزمنا بأنها غير محرفة، يعني الآن لو جئنا بالنصوص الدينية السابقة النقلية من التوراة والإنجيل، جئنا بتلك النصوص الصحيحة غير محرفة، مع ذلك لا تمثل إلا سقفا محدودا من السقف المعرفي الذي يتمثل بالقرآن الكريم. وهذه توجد إشارات جدا كثيرة من زوايا بعيدة وقريبة تقرب لنا هذه الصورة. فعندما يأتي إلى عيسى وموسى يقول علم له عنده علم من الكتاب من البعض تبعه، لكن عندما يأتي إلى أمير المؤمنين في وصفه كونه شاهد ومن عنده علم الكتاب، هذا فيه إشارة داخلية على أن الكتب السابقة فيها علم لكن جزئي محدود ضئيل يتناسب مع مقاماتهم المعرفية التي وصلوا إليها. فالسيوذية ليست سيوذية تشريفية وإنما تمثل الحقيقة الباطنية الجانب المعرفي الذي وصله الرسول، وهذا يعكس القرآن. ولذلك القرآن لم يتجلى لا في توراة ولا إنجيل كما هو المر عن الإمام الصادق، تجلى الله في كتابه ولكن لا تبصرون. طيب، فالإيمان يصل القرآن وأنه المهيمن على الكتب كلها وأنه حق، هذا محل الشاهد في كون أن الإمام كيف يدافع عن القرآن في كل ما يمكن أن يثار من شبهات تاريخية ومعاصرة. قال وأنه حق من فاتحته إلى خاتمته. إذن القرآن يبدأ بإيش؟ بالفاتحة. فالإمام وين يلفت النظر؟ تعرفون أن الفاتحة ليست هي أول ما أول النزول كما هو مشهور المسلمين، لكن لماذا يقول من فاتحته؟ يريد أن يشير إلى هذا الكتاب الموجود بين الدفتين الموجود تحت أنظار المسلمين، من فاتحته إلى خاتمته نؤمن بمحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ووعده ووعيده وناسخه ومنسوخه وقصصه وأخباره وقصصه وأخباره. الآن في العصور المتأخرة تكون تثار شبهة أن هذا القصص القرآني باعتباره أخبار والأخبار لا بد تكون كاشفة، هذا الفرق بين القضية الخبرية والقضية الإنشائية. الخبر أن يكون هناك واقع وهذه الخبر إن طابق صدقت القضية وإن خالفت كذبت القضية. فهنا الآن هنا يثار في هذه العصور وإن ليست هذه العصور حتى في مراحل يعني سابقة ليست بعيدة نسبيا أن هذا القصص القرآني جيء به لهدف تربوي وليس الهدف منه حكاية ما كان واقع، يعني ليس هناك واقع تحكيه هذه القصص. كثير من القصص القرآني ليس خلفها واقع وإنما الهدف منها شنو؟ مجرد الجانب التربوي التوعوي. الإمام يشير إلى شيء، قال بيش نؤمن وقصصه وأخباره، فيه إشارة على أنه هناك قواقع مو مجرد قضية تربوية. ولا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله، وهذا طبعا القرآن يتكفل بهذه القضية. طيب، الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام هو حديث عن أهل البيت، والحديث عن أهل البيت هو حديث عن القرآن الكريم بموجب حديث الثقلين المروي من الفريقين والمتواتر عندنا والمستفيض عندنا. وحديث الثقلين واضح لديكم، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيت. هنا جامعية بين الثقلين الطرفين، فعندما يكون الحديث عن القرآن لازمه الحديث عن أهل البيت، وعندما يكون الحديث عن أهل البيت لازمه الحديث عن القرآن الكريم. وهناك كلمات قد تكون هي كلمات علمائية لكنها لها جذور روائية، أن القرآن الكريم يعبر عنه بالقرآن الصامت وأهل البيت يعبرون عنه بالقرآن الناطق. إذن كلاهما الجامع المشترك بينهما قرآن، فهناك مادة وهناك شخص ينطق بتلك المادة. إذن المادة لا تثمر بلا ناطق، والناطق لا ينطق بلا مادة. هاي وجه العلاقة بين القرآن وبين أهل البيت. هذا يأتي إن شاء الله نوضحه في تقرير فلسفي إن شاء الله. طيب، لا يفترقان أبدا أهل البيت والقرآن علما وعملا، شكلا ومضمونا، ظاهرا وباطنا، وأولا وآخرا، وما شئت فاستنبه. إذا صح التعبير، كيف نريد أن نقرر هذه الصورة؟ هذه مقدمة في غاية الأهمية، يعني لأصل البحث. هناك في البحوث الفلسفية بحث، وأنتم طلبة يسمح الظرف بأن نتحدث بهذه القضية، فما يسمى بالمقولات العشر، أن هنالك موضوع يسمى الجوهر ويسمى العرض. والجوهر يقسم إلى خمسة أقسام، واحد من هذه الأقسام المادة، وواحد من هذه الأقسام الصورة النوعية أو الصورة الجسمية. هذه المادة هي محض الاستعداد، والصورة الجسمية تمثل هي الجوهر الذي يفعل المادة. يعني هناك مادة هي محض استعداد، ليس لها إلا استعداد، لا فعلية لها، هي كلها قوة، وفعليتها أن لا فعلية لها كما يقول. تأتي هذه الصورة الجسمية ما لا تفعل، تأتي لها هذه المادة الغامضة المبهمة. أقوله حتى نعكس جنبة الارتباط الفلسفي فيما يتعلق بأهل البيت والقرآن الكريم. فهذه الصورة الجسمية لها هدف، تأتي لتلك المادة بالقوة الغامضة المبهمة غير مشخصة، لا ملامح لها، تعطيها ملامح، تعطيها توضيح، تعطيها شنو تشخيص. تلك الصورة لا توجد المادة، ولكنها تعطيها الإطارات، القوالب. بعد ذلك نحن بواسطة الصورة الجسمية نفهم أن هذه المادة أصبحت كذا وأصبحت كذا وأصبحت كذا وأصبحت كذا. ولذلك كل الفلاسفة بجميع مدارسهم يجمعون أن هذه المادة لا يمكن أن تتعرى عن الصورة. المادة لا يمكن أن تتعرى عن الصورة، يعني شنو؟ يعني لا يمكن أن توجد، تتحفز إلى الخارج، إلى عالم الفعل بلا شنو؟ صورة. طيب، هذه فاعلية الصورة بالنسبة إلى المادة. المادة أيضا تقوم بدور المن للصورة. الصورة تحتاج أرضية حتى تقف عليها. فما هي الأرضية التي تقف عليها الصورة الجسمية؟ المادة. يعني تلك المادة أيضا تقوم بعملية تعيين المن للصورة، وإلا الصورة لا تتعين من المادة. هذا العلاقة الوثيقة بين المادة وبين الصورة الجسمية. شفنا كيف على القرآن الكريم وأهل البيت. القرآن الكريم عليكم السلام نستطيع أن نصوره بتلك المادة. تلك المادة محض القوة، المادة المبهمة التي ليس لها ملامح واضحة. وهنالك الصورة الجسمية، يعني اللي مثلهم بأهل البيت. أهل البيت لهم دور قرآني، ليس دور انتخابي، يعني مو هم رأوا في أنفسهم، هو دور أيضا قرآني. القرآن وظفهم. النبوة والإمامة كما تعرفون وظيفة، سفارة ربانية. فإذا هناك موظف، ما هي وظيفة الرسول؟ ما هي وظيفة الإمام؟ القرآن يوضح هذه الوظيفة. هذه الوظيفة أن أهل البيت عليهم السلام يقومون بدور التبيين المن. فيأتي السؤال، إذا كان القرآن مبين، وإذا كان القرآن واضح وجلي، فلماذا يقول لهم لتبين؟ ما هو وجه التبيين؟ لأن هناك ما لا يوجد نوع من الغموض عدم الوضوح، أكو عمومات، أكو مطلقات، أكو مجملات. فتحتاج إلى تبيين، تحتاج إلى توضيح. انظر الصورة الجسمية رجعت، تأتي إلى المادة، المادة عدم وضوح، إبهام. تأتي شنو؟ تشخص، تعطي ملامح للمادة، لكن لا تخلق المادة، لا توجد المادة. والمادة ما هو دورها؟ تعين الصورة. اللي دارس نحو قد يكون هذا المثال شوية صعب. اللي دارس نحو أو لغة عربية، الكلمة لها مادة ولها هيئة. أنت الآن عندما تريد أن تكتب، عندما تريد أن تتكلم، ما يمكن تتكلم ولا تكتب بالمواد فقط. يعني ما يستطيع أن الواحد يكتب له بحث ضاء 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 نقطة، ورأي يكتب كاف تاء ضاء نقطة، يعني ضرب وكتب هذه المواد. فلا بد أن تأخذ هذه المادة وتضعها في قالب هيئة. فالهيئة ما توجد المادة، لكن شو تسوي؟ ترفع الغموض عنها، لأن الضاد والراء والباء شو؟ ما نفهم منها، لا نفهم شيء. ما الذي يجعلك تفهم أن الضاد والراء باء سوف تكون ضرب ويضرب والرب؟ الهيئة. هي لا توجد، ولكن ماذا تفعل؟ ترفع الإبهام عن المادة. هناك استعداد كامل في الضاد والراء والباء أن يكون ضرب أو يكون يضرب ويكون يضرب ويكون ضارب ويكون مضروب. هذا استعداد قوة. تأتي الهيئة ترفع المادة، ترفع هذه المادة اللغوية إلى مقام الفعل، فتجعلها فعل ماضي ومضارع وأمر واسم فاعل واسم مفعول. الهيئة أهل البيت، والمادة القرآن. يعني الوجه التقريبي للمثال مثلا في الفلسفة، المادة الأولى الهيولة الاستعداد، وفي الصورة الجسمية كما أفهم أهل البيت. الدور رافع الإبهام المشخص أهل البيت. هذا طبعا يفيدنا النتيجة في غاية الأهمية، أن القرآن مو المستحسن وليس من الصحيح أن نأتي نحن ونحل محل أهل البيت في التشخيص، في تحديد الملامح. فلا بد يكون عندنا مسلك، أن هذا المسلك هو أننا نحتاج نرجع لمن حدد الملامح، لمن رفع الإبهام. طبعا هذا لا يعني أننا نحن عندما لا نرجع للروايات لا نستطيع أن نقرأ القرآن، نحن نقرأ، ولكن لا نستطيع أن نحدد بدقة، لا نستطيع أن نقول هذا هو المعنى القرآني، هذا هو المعنى الإلهي. يحتاج لمن؟ إلى المبين. فأنت أمامك المادة وتحتاج إلى الصورة، أمامك المادة اللغوية وتحتاج إلى الهيئة، أمامك القرآن وتحتاج ماذا؟ أهل البيت. لذلك أقول الحديث عن أهل البيت هو حديث عن القرآن، والحديث عن القرآن هو حديث عن أهل البيت، لأن المادة الفلسفية لا تتعرى أبدا، يعني ما يمكن تدخل خارج بلا صورة. والكلمة المادة لا قيمة لها، ما يمكن تبرز لك كلمة، يمكن ما يمكن أن تتكلم بكلمة واحدة لا كتابة ولا نطقا بل ولا تصورا. أنت الآن حتى في ذهنك ما تستطيع أن تتصور كلمة بلا هيئة، هاي الهيئة الموجودة. إذن العلاقة وثيقة، فلا يمكن تكون هناك مجاملة عندما يقول لا يفترقان. لا يفترقان ليس معنى هناك اثنينية يعني ومجتمعين ويمكن أن يحصل بيناتهم الافتراق، لا يفترقان لأنهم حقيقة واحدة، حقيقة ظاهرية وحقيقة باطنية، هم شيء واحد. ولذلك قرآن ناطق وقرآن صامت. طيب هذا الدور المتبادل شخصه القرآن وشخصه السنة. في القرآن كما هو معروف وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما الذي نزل إليهم؟ القرآن. أنت تبين لي لأجل هذا اللام التعليل، لتبين لهم لتبين للناس ما نزل إليهم ثم ولعلهم يتفكرون بعد ذلك. طيب هذا الدور التبييني لأهل البيت حجر الزاوية في كل الحركة الرسالية. الوظيفة الحقيقية لأهل البيت، الوظيفة لها حجر، حجر الزاوية معناته ما هو؟ الدور التبييني التفهيمي التشخيصي للقرآن. والقرآن أيضا يقوم بدور لأهل البيت، يعينهم من هو الإمام ومن هو الوريث. هذا الدور التعييني الذي اختصره القرآن الكريم بإيش؟ بآية الولاية. كيف اختصر؟ قال يعني أجل الآن أهل البيت وظيفتهم التبيين. القرآن قال لتبين. طيب ما هو وظيفة القرآن تجاه أهل البيت؟ قالت أنا أعين. القرآن هو يعين. كما أن المادة تعين الصورة والمادة اللغوية تعين لك الكلمة، يعني هي تعين هاي الهيئة الأرضيتها الحقيقية، أرضية أهل البيت القرآن. القاعدة التي ينطلق منها أهل البيت هم القرآن، لذلك كل باسوغلوا ويرجعون إلى الأصل، إلى القاعدة، إلى المادة الأولى التي بدونها لا يمكن أن يتكلم. قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا من الشخص بيشخص لنا وظيفة هؤلاء الأسرة أهل البيت، وظيفتهم لهم الولاية، أنا أحدد لهم الولاية القرآن. وظيفة القرآن تجاه أهل البيت كما أن هناك وظيفة أهل البيت تجاه القرآن الكريم، دور إلى المتبادل. برزوا لنا القرآن بقوة، وهكذا الحال طبعا بالنسبة إلى السنة الشريفة في رسم هذا الدور الإلهي، الدور الذي لا ينتهي إلى رغبة شخصية. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ما كفت قضية طموح فردي طموح شخصي، لا، وظيفة. والرسول الأنبياء أشرف من الملائكة، والرسول هو أشرف من كل الملائكة. إذا كانت الملائكة تطيع أمر ربها لا تعصي له أمرا، إذن من باب أولى الأنبياء يعصون، من باب أولى سيد الرسل يعصي، إذن لابد أن يؤدي وظيفته على أكمل وجه، يؤدي وظيفة التبيين والتوضيح. طيب نكتفي بحديث واحد بلغة الاختصار عن سرير عن أبي جعفر الباقر قال جعلت فداك ما أنتم. يقولون السؤال بما يعني عن الحقيقة، والسؤال بمن عن الملامح الشخصية الخارجية. يعني مثلا أقول منو أنت؟ تقول أنا محمد. أسألك يعني اسمك. أما إذا قلت لك ما أنت ليس تقول أنا محمد، لا تقول أنا إنسان، تعطيني حقيقتك. فسأل بكي شو سألت؟ قال ما أنتم؟ شنو حقيقتكم؟ إذن هو دي أول سائل عفوة جعفر بن محمد أو الإمام الباقر، ما ليس لمن؟ ما أنتم؟ قال عليه السلام نحن حقيقتنا شنو؟ خلوك الحقيقة اللي تكمن في أهل البيت، نحن خزان علم الله حقيقتنا. هذه يعني هو فقط هذا خزان علم الله على بحث. ليش؟ تعرفون أن الله له صفات ذاتية ثبوتية وله صفات إثباتية، ومن الصفات الذاتية الثبوتية العلم. يعني لا يمكن أن يتصور الله وهو ليس بعالم، فالعلم حقيقة الذات، حقيقة الله، كما أن القدرة والإدراك هذه الصفات الذاتية الثبوتية. فنحن نعتقد أن الصفة هي عين الذات. نرجع، نحن خزان علم الله. إذن كل كمال ينتهي إلى الله نحن خزان. لأن العلم علم الذات لا اثنينية المقام. وكل كمال ينتهي إلى الله، والله هذا اللفظ اختصر كل الكمالات الأسمائية والصفاتية. يعني نحن حتى نختصر، حتى لا نقول رحمن رحيم كريم جبار عالم مدرك حي قادر و نقول الله فقط. ليش؟ الله هذا اللفظ يجمع لك كل الصفات الكمالية والجمالية والجلالية بكل هذه الصفات، وهذه كلها تعكس علم، ونحن خزان هذا العلم. طيب، بالدلالة الالتزامية الذي يأتي بشيء خارج هذا الخزان، خارج هذه الخزانة، علم أم جهل؟ ولذلك الإمام عليه السلام الصادق يقول شرقا، يقول أحد أصحابه شرقا أو غربا لن تجد علما صحيحا إلا من عندنا من أهل البيت، إلا ما خرج من عندنا أهل البيت. شرقا أو غربا، نحن شوية بنعكس على واقعنا. شرقا يعني المعسكر الشرقي، غربا يعني المعسكر شنو؟ الغربي. لن تجد علما صحيحا. طيب، على المستوى العقائدي كما كيسا شرقة أو غربة، عندنا ثلاث مدارس: أشاعرة، معتزلة، إمامية. شرقة وغربة، والإمام سلام الله عليه الإمام الصادق يقول في قضية الجبر والاختيار، يقول أمر بين، يعني بين التشريق والتغيير، لا الشرق ولا الغرب، بين التشريق وبين التغيير. طيب، نحن خزان علم الله، ونحن تراجمة وحي الله. طيب، إذا الوحي شو يحتاج له؟ تراجمة. فمن التراجمة نحن، ونحن تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء، ومن على من دون السماء، ومن فوق الله. طبعا مقصود من يعني نحن الحج على كل شيء دون السماء وفوق الأرض، يعني مو المقصود احنا عدنا سماء وفوق السماء، اكو ملائكة وفوق الملائكة، ما اعرف شيء اكو بعد، وهؤلاء خارجين عن السلطان. لا، السماء كناية عن الله، والأرض كناية عن الانتهاء. يعني باختصار شديد شد يقول الإمام نحن الحجة على عالم الإمكان، وعالم الإمكان بكل مراتبه العلوية والدنيوية. هذه الدنيا اللي سميت دنيا لأن أدنى شيء بعد ما رأس المنه المادية التزاحمية، ويأتي فوقها عالم المثال أو الملكوت أو النور أو الملائكة، كلها أسماء واحدة لعالم النور أو عالم الملائكة، ويأتي فوق عالم الملائكة وعالم النور عالم العقل، ويأتي فوق عالم العقل عالم الإلهية والربوبية. يقول هذا العالم الإمكاني بمراتبه الثلاثة نحن حجة الله على ذلك العالم، وتراجم ونحن الحجة البالغة. إذن أكو هناك حجة محدودة، بس إحنا البالغة. إذن ونحن نعيش هذه المناسبة الجميلة، مناسبة ولادة الإمام سلام الله عليه، نناقش معا عند هاي الحقيقة. يا حقيقة، هل شوية قدمنا لها هاي المقدمة؟ حقيقة القرآنية النبوية المعصومة، أعني الدور التديني من أهل البيت. هذه وجه العلاقة. طبعا احنا ما نستطيع الآن يعني ننفق الوقت كله على وجه العلاقة، هذا يحتاج وقت آخر. يعني نريد نرجع إلى الأصل شوية، نتكلم عن قضية الدفاع وعلاقة الإمام الرضا في موضوع دفاع القرآن الكريم. ولكن أنت عندما تتحدث عن الإمام الرضا عليه السلام تتحدث عن أهل البيت باختصار، وعندما تتحدث عن أهل البيت أنت تتحدث عن القرآن الكريم بمعية التعيين ومعية التشخيص التعيين. القرآن له دور تعييني، وأهل البيت لهم دور تبييني. طيب، هذه الدور التبييني لأهل البيت من خلال دفعة عدة شبهات وضلالات حاول إثارتها البعض ممن عاشوا في عصر الإمام الله عليه السلام أو سبقوه. طيب إحنا عندما نريد أن نكتب عنوان محاضرة ونقول في هذه المحاضرة نقول القرآن الكريم أو الإمام الرضا والدفاع عن القرآن الكريم، فنأخذ مفردات في العنوان. أول مفردة القرآن، ثاني مفردة الدفاع، ثالث مفردة أهل البيت أو الإمام الرضا. إذن قرآن ودفاع وعلي بن المصطفى، هذه المفردات ثلاثة. الرضا لا نتحدث عنه كثيرا لأنه سوف يبرز، نحن نريد أن نبرز وجهه أو جنبه أو الزاوية العلمية، لأنه هو عالم أهل البيت. عندما تراجع في كتب يعني أخبار الرضا في كثير من عبرنا عن العالم، وليس العالم مش بقي معلمة، لا لأنه لكثرة الشبهات اللي وردت في ذلك العصر والمن تصدى. فعندما تسأل الأمة يقول اذهبوا إلى العالم. طيب ما عدا شنو؟ لو جاهل لو متعلم، ما عدا العالم، إما أن يكون جاهل أو متعلم. فلكثرة الشبهات هذا سيأتي إن شاء الله أخذ مقدار بسيط من عدم ما يسمح لنا ظروف. أما القرآن الكريم فهو المدار الأول كما تعلمون لحركة الإنسان التكاملية في بعديه التكويني والتشريعي. يعني أنت عندما تريد أن تتكامل تكوينيا وتشريعيا لا يمكن أن تتحرك بلا قرآن، لا يمكن أن تصل إلى حركة صحيحة، تصل إلى حركة محدودة ضيقة ضئيلة. لذلك الإمام موسى الكرم عليه السلام يجلس في ليلة يدعو ويقول أين عيسى وموسى؟ شنو ليش جاء بعيسى؟ جاء بنبيين من أولي العزم، قال ليأخذ العلم منهم. فالحركة البعدها التكويني والتشريعي، أنت إذا كنت تتحرك لازم تكون حركتك قرآنية. القرآن هو المرجعية الأولى لكل المسلمين بالاتفاق، بل لكل إنسان، بل لكل ممكن متحيز في دائرة المجال، كما وصفه الرسول صلى الله عليه وآله قال هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم ماذا فيه خبر ما قبلكم في القرآن ونبأ ما بعدكم. طيب يا رسول الله احنا وين صرنا الآن؟ عرفتنا ما قبلكم وما بعدكم، طيب احنا شنو وحكم ما بعدكم؟ هذا الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام في عنده كلمة اختصر بها كل الأسرار الكونية، كلمة صغيرة، قال رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين وفي أين، يعني من أين جاء وأين يذهب والآن ماذا يعمل وفي أي خطة فيه. شوف القرآن حكم ما قبلكم وحكم ما ونبأ ما بعدكم. طيب وإحنا شنو في الثالثة؟ وحكم ما بينكم، خبر شلون تعبير دقيق، خبر ما قبلكم يعني شيء وقع والآن يخبركم. طيب والجاي ما وقع لكن ينبئكم عنه ونبأ ما بعدكم، وأنتم لازم تعرفون حكمكم وحكم ما بينكم وهو الفصل وليس بالهزيمة. طيب كفاه القرآن شرفا أن تجلى الله فيه كما ذكرت في مطلع البحث عن الإمام الصادق، تجلى الله لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون. طبعا إذا تجلى الله في كلامه لا بد أن يكون نقول ما قال تجلى الرحمن الرحيم الكريم، تجلى منه الله. وعندما يأتي الله يعني تأتي كل الصفات الجمالية والكمالية والجلالية، تأتي كل الكمالات وإن تجلت في القرآن. إذن القرآن فيه الجمال وفيه الكمال وفيه الجلال. طيب الآن نأتي إلى مفردة الدفاع. احنا في الدفاع عن القرآن الكريم، الإمام رضا عليه السلام يقول دفاع. في كلمة الدفاع مفردة الدفاع والدفع تختلف عن كلمة الرفع. الرفع وأنتم من أهل العلم أن الشيء إذا ما كان داخل ونحن نريد أن نتصدى له نقول ماذا نسوي؟ نرفعه. أما الشيء إذا وقع ودخل وشفنا قائم فنقول ماذا؟ نرفعه. إذن الرفع يحصل بعد الوقوع والدفع قبل الوقوع. فحيث أنه لا يتصور أن هنالك شبهة اقتحمت القرآن، اقتحمت حريم القرآن، فلا يأتي معنى الرفع، لأن الرفع بعد الوقوع والدفع قبل الوقوع. وإذا سمعتم دفع دخل مقدر، وش الدفع؟ ليش ما قال رفع؟ قال لم يقع، مقدر بعد ما وقع. فنحن عندنا الدفاع مو الرفع عن القرآن، والدفاع والدفع مصطلحان أو مصدران بمعنى واحد. فنحن مو بصدد عندنا شبهات قائمة دخلت الحريم القرآن وصدد رفعها، لا، هذه لا يمكن أن تصل لحريم القرآن، لكن خشية الآن الآخرين قد يتأثروا فيها، فنحن نقوم بدفع تلك الشبهات. طيب، كما يقول سيبويه إن الدفاع والدفع مصدران لدفع، دفع ترجع للدفاع وللدفع. طيب، وفي ذلك قرأ نافع ومن القراء المعروفين قوله تعالى ولولا دفع الله، شلون قرأها نافع؟ قال ولولا دفاع الله. هذا الشيء كذلك أن الدفاع والدفع بمعنى واحد. طيب، هذه النقطة لأنه كون أن هناك رفع وهناك دفع، نفهم عندما نتحدث عن الدفاع أن القرآن لا يوجد فيه شيء إشكالي حتى بالرفع، وأن القرآن الكريم واقعا هو بما هو، هو فيه القابلية على أن شنو؟ أن ترفع، أن يدفع عما يصل إليه. لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيه من حكيم حميد. طيب، يبقى السؤال، افتهمنا ماكو رفع واكو شنو؟ دفع. هل يحتاج القرآن الكريم الى دفع؟ الحقيقة ان القرآن مما هو لا يحتاج. اذن من اين جاءت الحاجة؟ لا ذلك. تولدت الحاجة للدفاع عن القرآن الكريم نتيجة البعد عن المبين. من صار بعد قال لتبين، الأمة ما وافقت، ما اختارت ما اختاره الله، قالت لا، نحن عندنا مبينين وضفناهم. طيب، من أخذوا التبيين؟ الحكومة بديرهم والسلطة بديرهم والنفوذ بديرهم والمناظر بديرهم والإعلام بديرهم والفضائيات بديرهم والمجلات والجرائد والمال. طيب، هم من يأخذون من المبينين مالتهم؟ المبين من نصب الله، نصب عبد الله. فمن أجل هؤلاء أخذوا عنهم. إيش تحدث؟ تحدث هاي الاجتهادات الخاطئة. فشي تولد عندك شبهات. وإلا صاحب الآيات الشيطانية من إشكالات جابها؟ ما جابها جوارك الرجل يعني إجا الآن وافترى افتراءات كثيرة، لا، موجودة في البخاري ومسلم وكذا وكذا. هؤلاء اللي تصدوا للتبيين نتيجة شنو؟ تحتاجك شبهات. فإذا القرآن هو لا يحتاج حقيقة لما هو، هو إلى دفع فضلا إلى رفع. لكن ليه جدوا الحاجة للبعد عن التبيين، البعد عن المبين الحقيقي؟ وصال وجال العقل وين؟ في القرآن، صال وجال العقل. فكان من الطبيعي جدا أن تبرز عشرات بل آلاف الإشكالات على مر الزمن. الآن نأتي إلى دور الإمام الرضا. صار عندنا تجمع بعد القرآن ودفاع أو إمام الرضا. وإن ما نتكلم عن الإمام الرضا راح نبرز من خلال دوره. ما هو دور الإمام الرضا عليه السلام في الدفاع عن القرآن الكريم؟ هنا يمكن إجمال دور الإمام الرضا عليه السلام في الدفاع عن القرآن الكريم. طبعا ما راح يتسع الوقت نتحدث عن ثلاث أشياء، نتحدث بس عن شيء واحد. أولا شوف الذكاء، هذا العظمة. الإمام الله عليه السلام كيف يتصدر هذه القضية؟ القرآن تأتي شبهات مذاهب إسلامية على مستوى الفقه وعلى مستوى العقيدة. طيب وأكو كارثة أخرى حصلت في زمن الإمام الله، للأسف ما سجلت لا في كتب التأليف يعني ما أثيرت. بزمن المأمون خرجت نتاجات الترجمة لأن هارون العباسي ماذا قام بترجمة الكتب الفلسفية؟ أنا مو أريد أهجم على الفلسفة بس أريد أعكس القضية وهي المهمة. شوف تعذرون أن أفتح قوسي. بني أمية قاموا بدور كبير. شنو؟ فصلوا القرآن عن المبينات وركزوا في ذهن الأمة أن هذا القرآن والمبينين إلى فلان وفلان وفلان. راح مضت تجريب أكثر من 100 سنة. شافوا هؤلاء العملية ما كاملة بعد، تحتاج عملية قيصرية أخرى. شنو العملية الأخرى التمثيلية؟ أن بعد أهل البيت عن القرآن ما قضى على القرآن. القرآن لا زال شامل، صحيح غير مبين لكن لا زال شامل. فشي تسوي؟ تجي الترجمة. إجت العملية الثانية، العملية القيصرية، عملية التتميم للدور. بني أمية، بني أمية فصلوا، بني العباس قالوا عليهم انتظروا على القرآن الكريم، كان هذا الدور المهيئ، ومن خلال شنو؟ ترجمة، شنو ترجم؟ جاءوا كتب الفرس والصين والهند واليونان، الكتب الفلسفة، يعني تمثل إرثهم، حضارتهم، تاريخهم، وانعكسوا بصورة عقلية، وجاء المنطق الأرسطي، وانعكس في هذه الصورة. من اجت انتشرت هذه الكتب بدأت الناس تشتغل بيش بالحيرة العقلية وبالنظريات الفلسفية وبدأت أنما تأكدها على القرآن. فالقرآن حيث أنه صار خلل في هذه المقدمات اللي عرض على القرآن وأصبحت حاكمة على القرآن قام ويلجون إلى تأويل القرآن. نجحوا بهذا المقدار، كملوا العملية القيصرية، عملية فصل بني أمية، عملية القضاء على القرآن، ترجم. هذا شو قد حصل بزمن الإمام الرضا؟ الإمام الرضا عاصر المأمون والنتاج الفكري الترجمة الفلسفية وين حصلت؟ وين طلعت؟ يعني أثمرت بزمن المأمون. فإذا جاءت مشكلة كبيرة، كيف تواجه؟ كيف يمكن معالجتها؟ لذلك العالم تصدى، العالم للعالم. طيب الإمام سلام الله عليه شو يسوي؟ لابد يبعث خطة. شنو الخطة مالته؟ خطة أنه بثلاث أدوار. الدور الأول أنه هو الإمام سلام الله عليه يجلس وينتظر السائل يسأل، فالسائل يسأل وهو شنو؟ يجيب. هذا الذي يسأل قسمين، لو من المقربين الموافقين لو من مخالفين. إذا كان من الموافقين فشير صفع عندنا يا احتمال التقييم، إذا كان المخالفين شيدوا يا احتمال التقييم. هذا دور ينقوم به الإمام. الإمام يسأل وهو يجيب، فإذا هناك إجابات لأسئلة مطروحة من قبل الموافقين دور، وهناك إجابات مطروحة من قبل أسئلة طرحها مخالفون دور. لازم نميز بين هذه الإجابات، هاي ميز بين الإجابات. هاي الإمام سلام الله عليه يقول كما أن للقرآن محكم ومتشابه ففي كلامنا أيضا محكم ومتشابه، لأن نحن القرآن الناطق فنحن نستن بسنة القرآن. كما في القرآن محكم ومتشابه في قولنا شنو محكم، فلا بد تلبون المتشابه علما للمحكم رجع الكلمات مالتنا اللي تكلمناها ويا المخالفين ما ترجعونها للكلمات اللي حكيناها ويا الموافقين. تلك محكمات وهذه متشابهات. هذا دورين، اكو دور ثالث قام به الامام سلام الله عليه وفي غايه الروعه. شوف مستوى المسؤوليه قد عالي. الامام يجلس سواء تصورنا موافقين او مخالفين، ماكو ساكت، ماكو واحد بمستوى عالي يسال وشبهات كبيره وشديده. فالامام يسال، هو يسال، يقول ماذا يقول القوم في قوله تعالى كذا وكذا؟ ماذا يقول القوم في القضية الفلانية؟ هو يسأل وينتظر جواب، وهذا الجواب إما أن يكون موافق فيمضي، وعادة يكون مخالف فيصفصف. شلون دور عظيم هذا؟ مو دور تلقيني، يعني الدور هذا اللي يقوم به دور السائل والمجيب سلام الله عليه، كان يقوم بدور السائل سابقا، الآن يقوم بدور السائل والمجيب. هذه ثلاثة الأدوار كان يقوم به الإمام الله سلام الله عليه، خاصة فيما يتعلق في الشبهات العقائدية وجزء من فيما يتعلق في القرآن الكريم. إحنا شوية بما بقي من الوقت نريد أن نتحدث عن الدور الأول، لأن الدور الأخرى تحتاج وقت طويل. الدور الأول نضرب له شاهد واحد، أكثر من شاهد أنا جاي لكن ما يتسع. الإجابات المباشرة عن شبهات طرحها الموافقون. طيب ما هو الذي نطرحه الشاهد في الوقت اللي بدت به فتنة خلق القرآن؟ شوف سبحان الله، هذا كلها في زمن الإمام الله، الترجمة في زمن الإمام الله، يعني فتنة خلق القرآن في زمن الإمام الله عليه السلام. العباسيون رفعوا شعار أن القرآن مخلوق. زين بن أمية عندهم التزامات قديمة، طبعا العباسيين مو من العلماء واكتشفوا ان القرآن مخلوق، لكن شنو يعارضون؟ يعارضون يعارضون غير المعارضة السياسية، خذ معارضة شنو؟ إرثية. شلون هناك الأمويون كانوا يلتزمون بالجبر، عندنا هنا العباسيين ليش التزموا بالمعتدل يعني الاختيار المحض؟ يعني جبله والله من ايش؟ من سلطانه. طيب من جلد الله سلطاني على المستوى المعرفي غير المستوى السياسي. فبني العباس بن عباس حتى في الاتجاه الفكري والمعرفي رادوا يسوون فرق. أمية ماذا تقول؟ تقول بالجبر، نقول نحن بالاختيار المحض، ما لا الله سلطان. ناكر يقول ما كل العباس سلطان. هنا نفس الكلام في هذه القضية، بين أمية جذورهم يقول القرآن شنو؟ قديم. العباسيين شو يقولون؟ طبعا هذه حصلت فتنة كبيرة، وهذه مشهورة معروفة مع قضية أحمد بن حنبل وطبعا الآن تجد في كتب كثيرة يحاولون يخرجوها إلا ويعتبرون بطل من أبطال الإسلام أحمد بن حنبل باعتبار وقف في وجه العباسيين وقمع الباطل، لأنه يقول بيش بالقدم. لكن أنا أعتقد إنصافا لأحمد بن حنبل، أنا أنصفه شوية اليوم، أنه ما قال أنه أحمد ما قال ترى القرآن قديم لأنه يعتقد أنه قديم، لا، يريد أن يعارض يا سياسة عباسية لا أكثر، وهو عنده هوى أموي داخلي بس ما يقدر يبرزه. بيش يبرزه؟ بالقدم القرآني. طيب أما هو بما هو، هو أنا ما أعتقد هو يعتقد أنه أن القرآن قديم، ولذلك هو خلق مشكلة للأسف. الكبار من يغلطون؟ من يبتلي؟ الصغار. وكرة الثلج تبدأ بيش بحبة، لكن مرور الساعات والدقائق والساعات يصل الحبة كبيرة، تصير صخرة شيء كبير من كرة الثلج، كل ما تمشي بدك تكبر الكرة. فمن يجيك خطأ من هناك على مر الزمن شو وصل لك؟ كبير جدا. المساكين اجوا الاشاعرة، جابوا الحسن الاشعري، لما اجى تلقف هاي القضية شلون هي المشكلة؟ ولازم يلتزم، فقال بان القرآن شنو؟ قديم. والى الان ما بنفهم شنو القرآن قديم، يعني الى الان يعيشون اشكالية فهم ان كلام الله شنو معنى قديم؟ طيب اذا كان كلام الله قديم يعني هو غير الله لو الله، اذا كان غير الله صاروا عندنا قدامان شنو؟ اثنين. وإذا كان هو الله يعني هذا هو الله، هذا هو الجهاز بين الدفتين، هو هذا الله، ما قدروا يحلون الإشكالية. المعتزلة روحوا هذا الشعار، طبعا المأمون معتزلي، والمعتصم أشد اعتزالا من المأمون، وما كان أشد اعتزالا لأنه عالم، المعتصم مو عالم، لكن أشد شنو؟ أشد اختراق لبني أمية، أشد إظهار لشعارات بني عباس. لذلك أخذوا هذا الاتجاه المعتزلي في قبال اتجاه الأشعري. إجا الإمام الرقي، كيف يجي؟ طيب عندما نريد أن نحل هذه الإشكالية، هالخلقة شوفة كبيرة وجد على القرآن الكريم، والقرآن هو مخلوق أو كذا، حتى المسكين عندما يريد أن يقرأ القرآن يخاف، هذا ما مخلوق. وصلت الشبهة إلى المستوى السذاجة، إلى أن هذا المصائب نجلد البارحة سمعنا نجلد، واليوم كتبنا من الأوراق لم يخشى على ما مخلوق هذا شنو؟ ما يفهم. طيب إذا كان مخلوق شنو المشكلة؟ مو المخلوق هذا العرب عندهم لغة، المخلوق كل شيء صدق عليه خلق يعني تالف، فالمخلوق يعني شنو؟ تالف يعني شنو؟ هالك يعني القرآن تالف؟ يعني القرآن هالك؟ هذا نجد الإشكالية. إجا الإمام الرضي شلون يصدر هذه القضية؟ فشو يجيب الإمام الرضي؟ طبعا إحنا في عقيدتنا نعتقد أن القرآن حادث، والحادث شيء يقارب القديم ويقارب المخلوق، مخلوق، لكن ليش نعبر مخلوق؟ فليش ما يعبر عن انه مخلوق؟ هذا الحفاظ على هذه الجنبه التربويه. فعندما يسال الامام رضى عليه السلام عن ذلك يقول، يسأله اخالق ام مخلوق؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. طيب يا ابن رسول الله، كلام الله يعني شنو؟ هو لو ابيض لو اسود، هو لو خالق ام مخلوق؟ لا، يقول لا، فالدرس التربوي هو قطعا مخالق يعني مقلم، وليس مخلوق بالعرض المعتزلي، لان كلمه الخلق يعني الشيء الذي يبلع الذي يتلف، هو حادث. احترم القران، لا تطلقون عليه تسميات مشينه مثيره، وان كنا نلتزم بايش؟ باللوازم اللازمه بالمضمون. فأكو جنبه هواي تربوية عالية في الوصف مالته، ولكنه كلام والله. طبعا البحث يحتاج هواي دقة في قضية كلام الله شو المقصود بها، هذه ما يسمح فيها الوقت، لكن هناك بما يسمح لك تسمح لنا بعد خمس دقائق جبنا التنبيهات، حتى ما حتى ما يحصل الملل، هو إذا حصل نرفع شوي من عدة. قلت عرفت من الأشاعرة ما لقوا مخلص الكلام قديم، ولا الآن هم إلى الآن عندهم مشكلات مساكين، من يقول يعالجوها قضية الكسب، من يهتم في الكسب؟ ما أهتم شنو الكسب معاه، يعني الكسب عند الإنسان يقوم بالفعل، بالتالي هو قام لو مو قام يقول له ليس له الكسب، يقول شنو إلا هو ليس له الكسب، يعني هو قام لو ما قام من جاء ما نهتم. هاي نفس هاي الثقافة القديمة، بتريد تسأل عن تاريخك بتسأل، أظل ما تفهم. قبل كم يوم أحد الأساتذة من الجزائريين جنان استفسر، يقسم يقول والله نحن في ثقافتنا هناك كلنا نعتقد أن الحسن والحسين ماتا طفلين، يعني الحسن والحسين منهما أطفال ماتوا بزمن النبي. شو الثقافة؟ فهذا الشيء ما تسألكم تعليق شنو؟ ما تسأل يا بشر الكذب؟ لا تسأل يا بشر الكلام النبي؟ لا تسأل. هي نفس القضية ما ترجع الآن للمسيحيين، فعشان تسأل لا تسأل، ما تفهم يقولك من تكبر تفهم، شو وقت أفهم معنا شو وقت تفهم يقول ثلاثة فما تعلم. طيب فهمنا، نجيب علماءنا، جبنا علماءكم خلي يدرسون النظرية، ما ندري فنبطل ما نفهم. إذا الأشاعرة وقعوا هذه المشكلة، أما بالنسبة لإخواننا المعتزلة العدلية لا، لكن تجرؤوا على القرآن وصفوه بيش في أوصاف بانية سيئة. طيب هاي مكتب تربوية العظيمة القرآن. الإمام سلام الله عليه يقول ولكنه كلام الله لا خالق ولا لا تصفون بالمخلوق وإن كان هو حادث تأدب مع القرآن. طيب هنا هذا الوقت قليل إحنا اللي هنا حقيقة بالقرآن جانبي جانب كور نظري معرفي أو جانب عملي تطبيق. الجانب العملي التطبيق هو انعكاس من جانب شنو المعرفة. طيب احنا الان حين نتحدث بالاوصاف يعني نتحدث بالجانب العملي يعني نصف لما نصف نسيت لو نمدح شلون شلون نتكلم عن القرآن الكريم. الان ناخذ هاي الجنب التربوي المستفيده احنا الان كيف نعكس الامام الله يقول تأدبوا مع القرآن. كيف نتأدب مع القرآن؟ احنا الان لو شوي نسوي استقراء الانفسنا البيوتاتنا القرآن نشوف العيش في المكتبات المادية لو في المكتبات القلبية يعني احنا نعيش مع القرآن لو الأساس يعيش مع القرآن. هذا وجه العلاقة بالأدب لما العلاقة بالأدب له علاقة بالأدب. طيب هذا اللي يسمى قرآنيا وروائيا بيش بهجرة القرآن. الإمام رضى عليه السلام ما رضى أن يسمى القرآن بمخلوق بإساءة بسوء أدب. فمن باب أولى الجانب التربوي يفتح النوافذ أوسع لنا في قضية العلاقة مع من؟ مع القرآن. أنت ما يمكن أن تقول أنا صاحب علاقة مع أهل البيت ومو علاقتي مع شنو القرآن. ليه ما قدمنا القرآن وأهل البيت حقيقة واحدة ناطقة وصامتة. صامتة في وجودها الكذبي وناطقة في وجودها يعني الشخص الخارجي مثل الله عليه. قال القرآن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احنا شوية شوية بس ناسب في المقدار قليل عشان مهجور. شنو مهجور؟ المهجور إذا ثبت أشياء ثبت موارد هي أكثر من ثبت موارد لكن أهم هذه الموارد ترك القرآن جملة متفصلة. هذا هو الهجرة الأعظم. إذا واحد اللي بياخذ يتلبس الثوب الهجرة الأعظم أن يترك القرآن جملة وتفصيلا. يعني شنو جملة وتفصيلا؟ الجملة يعني التلاوة، التفصيل يعني الفهم. يعني ترك القرآن تلاوة وفهما هذه الهجرة الأعظم. الترك الثاني شنو؟ ترك القرآن تفصيلا لا جملة. يعني واحد بس يتلو لكن لا يفهم. إذا هو مع القرآن جملة لكن تفصيلا معه لا مو معه ليس هذه هجرة. هذا يأتي القرآن في حقه هو يقرأ ويتلو والقرآن يقول وقال الرسول. طبعا أيضا يمر على هذه الآية ويقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لسان حاله اتخذت هذا القرآن مهجورا لكن يعطي بعد في بعد التفصيلي والإجمالي. الترك الثالث ترك القرآن جملة لا تفصيلا. يجي واحد الآن ينفق وقته ويفهم القرآن بس ما يقرأ القرآن. يصير الصبح ما يقرأ، يصير الظهر ما يقرأ، يصير المغرب شو تختم هسه أنت تقدر تفهم. فهذا ترك للجملة لكن مو ترك لمن؟ للتفصيل. هذا أيضا هجرة. أم يأتي اتخذوني أقول اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن الهجرة الأولى جملة وتفصيلة أعظم. الهجرة تفصيل مو تلاوة عظمى. وأما ترك القرآن جملة يعني تلاوة وليس تفصيلا وليس فهما عظيم. هجرة عظيمة. إذن هجرة أعظم وهجرة عظمى وهجرة عظيمة. فمو عظمى تكون هجرة بسيطة. فالذي يفهم القرآن ولا يتلوه عنده هجرة عظيمة. الذي يتلو القرآن ولا يفهمه عنده هجرة عظمى. الذي لا يتلو القرآن ولا يفهمه عنده هجرة أعظم. اللهم أقنا العثرات والزلات والهجرات الثلاث. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.